wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Lazalna fi sharh bulugh al-maram wa fi bab sujud as-sahw. Na'am. Al-hadith al-ashir wa 'an abi hurayrata radiyallahu anhu qala sajadna مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق, رواه مسلم. هذا الحديث يتكلم على موضوع سجود التلاوة, سجود التلاوة. ففي هذا الحديث الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أبو هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا هاتان السورتان هي من قصار المفصل, قصار مفصل يعني تكون في نهاية القرآن. زين, موضوع سجود التلاوة أخواني, سجود التلاوة هو سنة عند الجمهور, أما الأحناف فعندهم واجب, واجب وليس فرض. فكما تعلمون الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب, وهذا مسألة تؤخذ في الأصول. وهنا يعني هذه السجدات الموجودة في القرآن الكريم, وهي كما قال ابن القيم رحمه الله قال سجدات القرآن إخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته, فسنة لأتالي القرآن والمستمع. فإذا تالي القرآن والمستمع يعني يسن لهما أن يسجدا. وقال فسنة لأتالي القرآن والمستمع أن يتشبه بها, يعني بإيش؟ ب القارئ عند تلاوة آية السجدة أو سماعها. وبعض السجدات أوامر يعني الله سبحانه قال فاسجد, ففيها إيش؟ فيها أمر, فيسجد عند تلاوتها بطريق الأولى. سجود التلاوة أخواني تكون بحق القارئ والمستمع, المستمع يعني القاصد الاستماع. فرق أخواني بين الاستماع والسماع, الاستماع بالألف والسين آية طلبية, يعني المستمع الاستماع هذا يعني يكون إيش في أصغر فيها إيش, هو الذي يريد أن يستمع. أما السماع فيختلف, يعني قد يجلس في سيارة وفي السيارة أغاني, ولا نعم الأغاني تدخل في أذنيه ويسمعها, ولكن لا بالاستماع بل سماع. فهذا يعني لا يحاسبه الله عز وجل, إنما يحاسب الذي يستمع. نعم. فهنا كما قلنا سجود التلاوة تكون بحق القارئ والمستمع, ويعني القاصد الاستماع هنا لاشتراكية ما في إيش؟ في الثواب دون السامع, السامع الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع بحقه. أما الأحناف عندهم كل سامع عليه السجود, كما قلنا عندهم سجود التلاوة عند الأحناف واجب. واضح أخواني؟ زين, هنا يعني يسأل سائل ما حكم السجدة في سورة الانشقاق والعلق؟ يعني هذه هاتان السورتان التي هي من إصار المفصل. الصحيح الذي عليه جمهور العلم أنه يسجد للتلاوة في هاتين السورتين, فيشرع السجود فيها للحديث الأعلى الذي ذكرناه, يعني لأنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق, الحديث رواه الإمام مسلم. فإذا الصحيح أنه يشرع السجود فيها. لكن يعني يأتي يقول قائل, يقول يعني يا شيخ جاء حديث عند أبي داود وعند غيره عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. يعني نقول هذا الحديث يعارض حديث أبو هريرة، فماذا تقول هنا؟ هنا طبعا هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، وأخذ به طبعا بعض أهل العلم فقالوا السجود في سورة الفصل قالوا منسوخ، قالوا منسوخ. وهذه طبعا رواية عند إمام مالك مشهورة، وهو قول الشافعي في القديم، ولكن حديث ضعيف ولا يوجد دليل على النسخ، لا يوجد دليل على النسخ. فالأصل بقاء الحكم وعدم النسخ. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها، سجد فيها. فقلت له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. هذا عنده في الصحيحين. وكما تعرفون أنه أبو هريرة أسلم في سنة 7 هجرية، يعني معناه أنه إيش؟ يعني معناه أنه تأخر في إيش؟ في يعني إسلامه ورؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسجود النبي صلى الله عليه وسلم يكون في إيش؟ يكون متأخر. أما قول ابن عباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة أو منذ تحول إلى المدينة، فهذا يعني لا يثبت، وهو حديث ضعيف. نعم. وأيضا طبعا حديث ابن عباس مدفي، وحديث أبو هريرة مثبت، والمثبت يقدم على المنفي. وانتبهوا هذه القاعدة ليس على إطلاقها، يعني خاصة صغار العلم كل ما نتكلم معه وقال لك المثبت مقدم على المنفي، يعني يجب أن تضبط المسألة، ليس كل مثبت يقدم على المنفي. إن شاء الله في درس الأصول نفصل هذه المسألة. فهنالك قرائن على بقاء المثبت، وهنالك أمور أخرى على أنه هذا المثبت أثبت بنص صحيح وليس شاذا وليس فيه حكم يخالف حديث صحيح. يعني الأمر فيه توسعات. وأما طلاب العلم، يعني صغار طلاب العلم يقرأ المثبت مقدم على المنفي، ويعني يعمم على جميع الأحاديث، وهذا يحتاج إلى ضبط إن شاء الله في درس الأصول نضبط هذه المسألة. زين، الحديث الآخر. حديث وعن الحديث 11 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. يعني هنا أتكلم عن صورة صاد. قال صاد ليست من عزائم السجود. عزائم السجود يعني يقصد أي ليست من السجدات المؤكدات التي ورد في السجود فيها أمر أو حث كغيرها من السجدات، وإنما وردت بصيغة الإخبار، وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام أنه سجدها، كما في قوله تعالى يعني السجدة الموجودة في سورة صاد هي إخبار، إخبار عن إيش؟ عن نبي الله داود. فقال تعالى بعد أن ذكر قصة التي ذكرت في سورة صاد وقصة هذا الرجل الذي قال أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة إلى آخره من الآيات، فماذا قال الله عز وجل؟ قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا إخبار من الله عز وجل عن فعل داود، فهي ليس أمر بالسجود وليس فيه شيء في السجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، النبي سجدها. ورد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين سجدت في صاد، فقال أمر نبيكم أن يقتدي بالأنبياء في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبيداهم وأقتدي. والآية هنا فيها أمر من الله لداود بالسجود أو إخبار، فاستغفر ربه وخر راكعا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بإسناد صحيح إنه سجدها صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، واضح؟ فهكذا قال. ومعنى طبعا قوله صلى الله عليه وسلم نسجدها شكرا أي على قبول التوبة وعلى توفيق الله عز وجل لداود بهذه التوبة. زين، عندنا الاختلاف العلماء في هذه المسألة. الصحيح عند الشافعية وعند الحنابلة أنه لا يشرع السجود في سورة صاد، واضح؟ عند الشافعية والحنابلة، لأن السجدة التي جاءت فيها ليست سجدة تلاوة كما ذكرنا، هي إخبار، ومن سجدها عنده بالصلاة يعني بالصلاة فقد بطلت صلاته، لأنها زيادة، واضح؟ عند الشافعية والحنابلة. أما الحنفية والمالكية وجه للشافعية ورواية لأحمد إلى القول بمشروعية السجود في سورة صاد، يعني لأنه كما ذكر في حديث ابن عباس قال صاد ليس من عزام السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم، الحديث الآخر. وعنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد ابن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق. الذي يقرأ الحديثين يظن أنه هنالك تعارض. الحديث الأول الذي رواه ابن عباس يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، الآية التي فيها السجود في سورة النجم. زين، الحديث الآخر عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم، يعني هنالك محذوف، ولم يقرأ يعني قرأ آية النجم، فلم يسجد فيها، فيعني ذلك تعارض ظاهري بين الحديثين، والحديث متفق عليه. زين، هنا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن السجود غير واجب، هذا أول شيء. هذا في دليل على إيش؟ على قول الجمهور خلاف الأحناف الذين قالوا بالوجوب، هذه أولا. أو كما قال العلماء، قال لأن الذي كان يقرأ هو زيد بن ثابت ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد إيش؟ المستمع. يعني زيد هو القارئ، القارئ إذا لم يسجد المستمع لم يسجد، فلهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. طبعا زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وارضاه، ولد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بإحدى عشرة سنة، يعني قبل أن يأتي إلى المدينة بإحدى عشرة سنة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم زيد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده يعني عنده ذكاء. زيد أفرض الأمة أعلم الناس من فرعون. ولو قرأتم مسائل التي يفتي فيها زيد في مسائل الفرائض لشابت الرؤوس من علم هذا الصحابي الجليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وهو صغير أن يتعلم خط اليهود، وقال له تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال هكذا يقول زيد: فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، يعني تعلمت تعلم متقن، وكنت أكتب للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليهم، كما جاء في حديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وجاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم وأسناده حسن. طبعا شهد رحمه رضي الله عنه غزوة الخندق، وهي أول غزوة غزاها، وقيل شهد غزوة أحد، وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن يعني خليفة المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تتبع القرآن تجمعه. رفض زيد، قال: كيف أفعل فعل لم يفعله رسول الله؟ فالخليفة يقنع زيد، يعني تخيل خليفة يقنع أحد الرعاية على مسألة، تخيل يعني كيف كان الصحابة، ولا يستطيع أن يأمره بذلك، ولكن ظل يقنع به حتى أقنعه. هؤلاء هم الصحابة الذين يطعن بهم الطاعنون عليهم من الله ما يستحقون. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكل إليه مع ثلاثة نفر من قريش لجمع القرآن لتوحيده في مصحف أو في مصحف واحد، وتوفي رضي الله عنه في المدينة سنة 45 للهجرة. إذن هذان الحديثان ليس فيهما تعارض، ليس فيهما تعارض. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، الحديث الثاني كان الذي يقرأ هو زيد فلم يسجد زيد، فالنبي هو سامع فلم يسجد النبي لأن زيدا لم يسجد. الحديث الرابع عشر: وعن خالد بن معدان رحمه الله قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل ورواه أحمد. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه أو رحمه الله لأنه تابعي قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف. هنا هذا المسألة السجدتين في سورة الحج. الحديث الأول مرسل لأنه خالد بن معدان هذا تابعي، هذا تابعي من أهل حمص، ثقة ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لقي 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة 400 هجرية. الحديث الأول مرسل. أما الزيادة فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، فلا يقرأها هنا، فلا يقرأها، هذا سنده ضعيف، سنده ضعيف. لماذا؟ لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وهذا عبد الله بن لهيعة يعني اختلف العلماء فيه، فمنهم من يعني لم يأخذ به نهائيا، ومنهم من فصل. هذا كانت له كتب احترقت الكتب فاختلط، وكان يقرأ من ايش؟ من كتبه، واضح. وفي الحديث ايضا مشرح بن هاعان، وهذا كما قال ابن حبان قال: يخطئ ويخالف. الحديث حسنه النووي وضعفه يعني المعاصرون، واختلف فيه بين التحسين وإيش والتضعيف. هنا قال فضلت سورة الحج بإيش بسجدتين، يعني هنالك سجدتان في سورة الحج. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، يعني اللي ما يسجد في هذه في هاتين السورتين فلا يقرأها. رب سائل لماذا هذا النهي إذا فرضا على قول النووي أن الحديث حسن؟ وجده عن قراءتها لمن لم يسجدها هو أن السجدة شرعت في حق التام الذي يتلو إيش بتلاوته، والإتيان بالسجدة من حق إيش من حق التلاوة، وهي لا تخلو إما أن تكون واجبة فيأثم بتركها أو سنة فيستغر بإيش بالتهاون بها. عند مسألة السجدتان في سورة الحج الأولى اتفق العلماء على أنها ثابتة ويشرع السجود فيها، الآية الأولى التي في سورة الحج، ولا يعلم عن أحد من العلم أنه أنكر السجود فيها، اتهنا من السجدة التي في الآية الأولى من الحج. زين، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج بإيش بسجدتين كما ذكرنا في حديث أبي داود. زين، عند الإمام مالك في رواية، والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر قالوا في سورة الحج هنالك سجدتان. من قال بها؟ مالك في رواية، والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي وابن المنذر وغيرهم طبعا قالوا هي سجدتان. أما أبو حنيفة والإمام مالك في رواية وهي مذهب عنده، وأحمد في رواية قالوا إنه السجدة الأولى هي يعني الآية الأولى هي سجدة متفقين عليها، أما الأخيرة فهي ليست سجدة، فهي ليست سجدة. زين، لماذا قالوا ليست سجدة؟ قالوا لأن الله عز وجل جمع في هذه الآية بين الركوع والسجود، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، جمع بين إيش؟ بين الركوع والسجود. هاي السجدة الآية الأخيرة في سورة الحج ليست الأولى، فقالوا فلم تكن سجدة، وهي يعني حالها كحال قوله تعالى في سورة آل عمران يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وليست فيها سجود هذه الآية، فقالوا إن هي ليست فيها سجدة، والأحاديث اللي فيها ضعيفة فإذا ليست فيها سجدة. وقالوا الأصل براءة الذمة والذي يثبت السجود فيها بطريق صحيح، والصحيح أنها يعني آيتان في سورة الحج، يعني كما ذكر ذلك يعني أهل العلم. وقال أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. طبعا اختلف العلماء في مسألة سجود السهو، هل يشترط الطهارة ويشترط التوجه إلى القبلة أم لا؟ الجمهور قالوا يشترط، والمتأخرون منهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا لا يشترط، لا يشترط الوضوء الطهارة ولا يشترط التوجه إلى القبلة. لماذا؟ قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية السجدة في سورة النجم سجد المشركون وسجد المسلمون وسجد الجن عندما قرأ هذه الآية، والمعلوم أنه المشركون ليسوا يعني متطهرون وليسوا على طهارة، فيجوز السجود في كل حال، وهي سجود يعني هي جزء من الصلاة وليست هي صلاة، فلا يشترط بها الطهارة. لا، الجمهور قالوا لا، بما أنها جزء من الصلاه الذريه يجب ان تتوفر فيها احكام الصلاه من الطهاره ومن التوجه للقبله. اقول له الواسع يعني الاولى انه يصلي الطهر ويعني يس. اما من استمع مثلا انا جالس وقرا احد الاخوه قران وانا جالس زين وماني لم يتوضا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم يعني نسجد وان كنا غير متوضئين. واضح؟ الى هنا ينتهي الدرس. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم. اذا كان هناك سؤال او استفسار جزاكم الله خير.